بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، فهذا مجلس يسير في كتاب العلم، وهو أحد كتب صحيح البخاري عليه رحمة الله. وحديث اليوم حديث فيه فوائد جيدة، نسأل الله تعالى ألا يحرمنا من الخير. وفيه قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا أبو نعيم الفضل ابن دكين قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخطب فقال: إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل. الإمام البخاري قال: كذا قال أبو نعيم. وغيره يقول الفيل. وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد بعدي، ألا وإنها حلت لي ساعة من نهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يختلى شوكها ولا يعضد شجرها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، فمن قتل فهو بخير النظرين، إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل. فجاء رجل من أهل اليمن فقال: اكتب لي يا رسول الله. فقال: اكتب لأبي فلان. فقال رجل من قريش: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. قال أبو عبد الله: يقال بالقاف. فقيل لأبي عبد الله: أي شيء كتب له؟ قال: كتب له هذه الخطبة. قال الإمام البخاري: حدثنا أبو نعيم الفضل ابن دكين. دكين هذا لقب ليس اسما له، وكأن دكين تصغير الأدكن، كحمير تصغير الأحمر، فدكين تصغير الأدكن، وهو الذي تغيرت بشرته فصار مائلا إلى السواد. وأبو نعيم مشهور ببلده، فهو أبو نعيم الكوفي. أكثر عنه الإمام البخاري، يعني الإمام البخاري عليه رحمة الله كثيرا ما يروي عنه، وروى عن الأعمش وغيره، توفي سنة 218. وكان أحولا، يعني أبو نعيم كان أحولا، ولذلك تارة يقولون أبو نعيم الأحول، وتارة يقولون أبو نعيم الكوفي، يعني تارة يقولون أبو نعيم الأحول، وتارة يقولون أبو نعيم الكوفي. والرجل إذا شهر بلقب عرف به وإن كان يكرهه قالوا لا بأس بذلك. فكثيرا ما كثر ذلك الأمر في الرواة، فهناك الأعمش وهناك الأعرج، فهذه كلها ألقاب لآفات ولكنهم عرفوا بها. ومن ذلك الأحول، أي الذي في عينه حول ليس في عينه ثبات واستقرار، وهو ثبت ثقة. قال أبو نعيم الفضل ابن دكين: حدثنا شيبان، حدثنا شيبان، وشيبان هو شيبان ابن عبد الرحمن، وهو المشهور أيضا بشيبان النحوي، يعني لما يجي نقرأ في كتب التراجم يقولون شيبان النحوي أو يقولون شيبان المؤدب، لأن هذا الرجل كان يمتهن تأديب أولاد المسلمين. روى عن شيخه يحيى، ويحيى المذكور هنا وأيضا المذكور في الإسناد ويحيى ابن أبي كثير، وعنه روى الوليد ابن مسلم وطائفة، توفي في خلافة المهدي سنة 214 هجرية. حدثنا شيبان عن يحيى، ويحيى هو يحيى ابن أبي كثير، يحيى ويحيى ابن أبي كثير، ويحيى ابن أبي كثير رأى أنس، والصحيح أنه لم يروي عن أنس، إن بعض الناس قالوا روى عنه ولكن الصحيح أنه لم يروي عن أنس. ثقة عابد، وكانت به دعابة وتبسط عليه رحمة الله، توفي سنة 129. عن أبي سلمة، وهناك رواية في غير هذا الكتاب: حدثنا أبو سلمة، وأبو سلمة قال حدثنا أبو هريرة، ففائدة الرواية الأخرى أن العنعنة هنا تحمل على معنى التحديث أي الاتصال. تمام. وأبو سلمة هنا هو أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف، تابعي مدني كبير، روى عن كثير من الصحابة والصحابيات، فقد روى عن أبي هريرة وغيره، كما روى عن عائشة رضي الله تعالى عنها. فقيه وإمام ثبت ثقة، توفي سنة 94 من الهجرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، لنظن أنه كان صحابيا أبو سلمة، لا كان تابعيا، لأن هناك بعض الصحابة على هذا الاسم أبو سلمة، ولكن أبو سلمة هنا هو أبو سلمة ابن عبد الرحمن، ولذلك وروى عن الصحابة وروى عن بعض التابعين كعطاء ابن يسار. فقال عن أبي هريرة، وهناك رواية أخرى في غير كتاب العلم: حدثنا أبو هريرة أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه. ابن حجر عليه رحمة الله بين ذلك المبهم، وأن ذلك القتيل مصرح باسمه وموجود في الفتح، وعليه فإن المقصود بخزاعة أي رجل من خزاعة، أي رجل من خزاعة، أو يقصد بخزاعة هنا القبيلة نفسها أي أهل خزاعة، أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه، أي في الجاهلية. وابن حجر في الفتح ذكر أسماء هؤلاء المبهمين. فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ودي مسألة مهمة، أن صاحب الأمر ومتولاه لابد أن يخبر بدقائق الأمور، لا سيما إذا كانت هذه الدقائق تتعلق بها أعراض أو دماء أو أموال. دي ثلاث حاجات مهمة جدا، دماء أو أموال أو أعراض، لأن ولي الأمر أو متولي الأمر إذا علم الشيء أمكن له أن يوجه بطريقة صحيحة. ودي مسألة مهمة جدا، ليس ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم فحسب، بل هذا مع كل ولي للأمر. يعني في البيت ينبغي أن يعلم رب الأسرة بكل شيء في الأسرة، لو أن هناك مخالفات حدثت في الأسرة لابد للرجل أن يعلم بها، لكن لا يصح مثلا أن يقول الولد لأخيه ظنا بذلك أنه يحسن، لا، ينبغي أن يعلم الأب بكل الأمور، وكذلك صاحب الشركة والمؤسسة والمصنع وغير ذلك لابد أن يعلم، ليس من أجل أن يوقع العقاب، ولكن من أجل أن يوجه ويسدد، لأن ولي الأمر مما يشكل شخصيته أنه ناصح أمين، فلما يرفع الأمر للناصح يستطيع أن يوجه. أحيانا بتشوف هذه المشكلة، أن يكون الأمر أو المشكلة أو القضية يتسامع الناس بها دون أن تصل إلى من بيده حلها، وهذه مشكلة، يعتقد الناس يخوضون. ولذلك في حادثة الإفك في الرواية خاض الناس في الإفك، لأن المفترض أن اللي يعرف المسألة دي أول واحد مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، مش الناس تخوض في المسألة دون أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم. اللي حدث أن الناس خاضوا في هذه المسألة ثم علمها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما علمها النبي صلى الله عليه وسلم كانت هنا بداية الحل. طيب لو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم هذا الأمر، تتحل إزاي؟ كيف تحل؟ ومن هنا نتعلم أدب جليل من آداب اجتماع الناس، أنه لا يجوز لهم أن يخوضوا في أمر دون أن يعلموا صاحب الأمر به. دي مسألة في غاية الأهمية. بعض الناس بيحبوا الرطرطة، كلموا كتير، دي قبل ده يقول لي ده، ودي يقول لي ده، ويقول لي ده، ودي ده، شفت مش عارف ايه، شوف ايه، شوف ايه، مش هرضي بايه، وعامل ايه. طيب ومع ذلك هم لن يصنعوا شيئا، اذا هذا الكلام لن يفيد في شيء. ولذلك من افضل النعم ان تمسك عليك لسانك، واذا تكلم تتكلم بالكلام الذي يكون في ميزان حسناتك. فلو أنك ذهبت إلى من يستطيع التوجيه أو النصيحة فكلمته لكان ذلك أولى وأسد. ولذلك هنا فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. كلمة فركب النبي صلى الله عليه وسلم راحلته فخطب، دلالة على ماذا؟ على السرعة. أول ما عرف على طول ركب الراحلة، ولما ركب الراحلة ما انتظرش شوية، لا، فهو طلب أن يجتمع الناس أو ركب الراحلة فخطب. وكأن الصحابة من هديهم أنهم إذا سمعوا صوت النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا عليه. ده هدي وده أدب، يعني الفاضل إذا سمع صوته اجتمع الناس عليه بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. احنا نظن يا اخوانا لو ان النبي صلى الله عليه وسلم بنا، وبعدين احنا قاعدين في بيوتنا، وبعدين سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، اول ما نسمع كده نعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ هنبقى يعني ربنا يوفقه ويعينه؟ لا، ولا نعمل ايه يا اخوانا؟ للشعور الموجود عندك ده هو اللي كان موجود عند الصحابة وأعظم منه. سنسير إلى الصوت سراعا لنسمع ما يقول. ركب النبي صلى الله عليه وسلم راحلته فخطبا فقال صلى الله عليه وسلم فقال كأن هناك مقدمة ثم بعد ذلك قال إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل. القتل اللي هو النتيجة، والفيل اللي هو الحادثة. الحادثة اللي هي حادثة الايه؟ الفيل. وذلك قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي حادثة مشهورة. الحادثة ديت أن أبرهة كان نصرانيا، فوجد العرب يذهبون إلى بيت بالجزيرة بمكة يعظموه ويطوفوا به. قال الله، أبرهة ده أصله من الحبشة وعبر البحر الأحمر لقتال بقايا الفرس، دي قصة طويلة جدا في بلاد اليمن. فلما انتصر على بقايا الفرس دانت اليمن بالنصرانية، فلما دانت اليمن بالنصرانية أراد أن يجمع العرب على النصرانية، معرفش، بل وجد العرب يتركون اليمن ويذهبون شمالا إلى مكة. بيعملوا هناك؟ قالوا هناك بيت العرب بتعظمه بطبه. أرسل من جمع له المعلومات، البيت ده يعني إيه يعني؟ فقالوا ده عبارة عن صندوق خشب كبير وعليه ستارة كده والعرب بتلف حواليه. قال طالما حتة خشب وبيطوف حواليها، طب نعمل حاجة أحسن منها. فبنى كنيسة من الذهب والفضة والمرمر وسماها القليس، يعني الحاجة الطاهرة العظيمة يعني. وجعل فيها البخور والنمارق والفرش ورتب لها الخدم وحاجة بقى أبها، وذلك كي يصرف العرب من الذهاب إلى مكة إلى الذهاب إلى القليس. واحد من العرب عمل إيه؟ قضى حاجته في القليس، قضى حاجته عذرة في القليس ليس بولا. أبرهة اعتبر ان ده إهانة متعمدة، يبقى أنا أعمل لكم البيت المعظم الكبير المحترم ده وتعملوا الكلام ده؟ وسأل هل يصنع ذلك في الكعبة؟ قالوا لا، إنهم يعظمونه. يبقى حتة صندوق خشب يعظموه، وأن الكعبة بتاعتي تقضى فيها الحاجات؟ قال لا خلاص بقى، لا كعبتان في مكان واحد. فجمع جيشه ليهدم الكعبة. طول ما هو ماشي بيمر على قبائل، القبائل دي إما يقتلها وإما يأخذهم سبايا وأسر وإما يسبحهم، إلى أن وصل إلى ماذا؟ إلى مكة. فصرف الله تبارك وتعالى هؤلاء القوم بعد أن أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. طب لو إن الجيش كان دخل مكة وتمكن منها، كان يعمل في أهلها؟ كان يقتلهم. يبقى حبس الله تعالى عن أهل مكة القتل باعتبار أن القتل إيه؟ نتيجة الغزو. أو حبس عن أهل مكة الفيل اللي هي الحادثة ذات نفسها. والشك هنا، وهذا من دقة الإمام البخاري، الشك هنا ليس من جهته، لأن الإمام البخاري بيقول حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين وبعدين شيبان وبعدين يحيى وبعدين أبو سلمة وبعدين أبو هريرة. يا ترى الشك من البخاري ولا شيخ ولا شيخ شيخ ولا مين بالضبط؟ قال أبو عبد الله، قال البخاري، إن الشك هنا من مين؟ الشك هنا من شيخه أبو نعيم، الشك هنا من أبي نعيم، فصرح البخاري عليه رحمة الله أن شك من أبي نعيم الأحول. وهذه منة من الله عز وجل على أهل مكة، على أهل مكة، فإذا كان الله تبارك وتعالى قد عصم مكة وأهلها من الكفار، فلم يستبيحوا حماها، أيفعل ذلك أهل الإسلام؟ لا، قال الله عز وجل ومن دخله كان آمنا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وسلط عليهم رسول الله والمؤمنين، في هناك بعض النسخ وسلط عليهم رسول الله والمؤمنون، لو قلنا وسلط عليهم رسول الله الفاعل مستتر تقديره لفظ الجلالة، أي سلط الله على أهل مكة رسوله والمؤمنين، معطوفة على رسول الله يبقى منصوبة، وعلامة النصب الياء لأنه جامع مذكر سالم. ولو قلنا سلط رسوله والمؤمنون على أهل مكة، إذن رسوله نائب فاعل مرفوع، والمؤمنون معطوف على مرفوع، وعلامة رفع ماذا؟ الواو. كلاهما صواب، كلاهما صواب. وهذا كقول الله عز وجل ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والتسليط فيه معنى العقاب. وهنا مسألة وقع النزاع فيها، هل فتحت مكة عنوة أم صلحا؟ يعني مكة يعني فتحت عنوة من غير حرب وقتال، أم دخلها المسلمون من غير قتال؟ القول الصحيح أنها فتحت ماذا؟ عنوة، أنها فتحت عنوة، ولكن هذه العنوة عنوة خاصة لم تترتب عليها الآثار من الاستيلاء على الأموال والتفييء والاستباحة وغير ذلك. ولهذا قال وسلط عليهم رسول الله والمؤمنين، فالتسليط فيه معنى ماذا؟ العقاب. فكأن الهزيمة والقتل الذي في الهزيمة هو عقاب، هو عقاب. ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي، أي إن مكة حرام، وإن أحدا قبل النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخلها عنوة، ولم تحل لأحد بعد، ليس أحد يدخل مكة يقصد القتال فيها. ولذلك في آخر الزمان عندما يهرب إليها، يهرب إليها من يريد الحماية والأمان، فيأتي جيش كبير يريد قتاله بالحرم، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كانوا ببيداء من الأرض، كانوا لهم الجيش اللي عاوز يقتل هذا العائذ، العائذ اللي هو المحتمي، يعني رجل كان يخاف من هذا الجيش فلم يجد مأمنا ولا حصنا يأويه إلا البيت الحرام، فآوى إليه فأرادوا أن يهجموا عليه ليقتلوه أيضا، هل هذا العائذ والمهدي؟ القول الصحيح أنه لا، ليس والمهدي، وإن كان بعض أهل العلم صرح بأنه المهدي، ولكن سياقات الأحداث قبله وبعده تدل على أنه ليس بالمهدي، ولكن هذا في آخر الزمان، لأن الخسفة هذه علامة كونية ستحدث في آخر الزمان بكثرة، يمكن أن تحدث قبل آخر الزمان ولكن ليس بكثرة. أما في آخر الزمان فهناك أمور كونية كثيرة تختلف، حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم. قيل يا رسول الله ومنهم من ليس منهم؟ قال يموتون جميعا ثم يبعثون على نيتهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإنها حلت لي ساعة من نهار. الساعة لا يقصد بها الستين دقيقة، ولكن يقصد بالساعة الوقت، الوقت. فلا يقصد بالساعة الساعة الزمنية العرفية عند الناس، وإنما يقصد بالساعة الجزء من الوقت الذي قد يمتد لأكثر من ساعة. والمقصود بأن الله تعالى أذن لنبيه صلى الله عليه وسلم بالقتل والقتال في مكة وقتا من اليوم. النبي صلى الله عليه وسلم عندما جعل الراية لخالد فاعترضه ناس عند بعض مشارف مكة فصكهم خالد فقتل أكثر من 20 نفسا من المشركين. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل نفر سماهم وإن تعلقوا بأستار الكعبة. ولذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم دخول المنتصرين أهل مكة كانوا خائفين مذعورين وجلين، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. إذن ده دخول خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يترتب على هذا الفتح ما يترتب على غيره من سائر الفتح من الاسترقاق والاستحياء والتفييء والغنائم وغير ذلك. لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فيأ مالا في مكة، أو أخذ مالا منهم، أو استرق أحدا، أو سبى أحدا، لم يثبت ذلك. فدل ذلك على أن مكة كانت لها وضعية خاصة، وتستفاد هذه الوضعية من سياق الحديث: ألا وإنها حلت لي ساعة من نهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام. يعني هذه الساعة التي أحلها ربنا سبحانه وتعالى لنبيه إذا انقضت فما بعدها فمكة حرام، فمكة حرام. كانت رأت الأنصار لسعد بن عبادة، فلما دخل مكة قال: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستباح مكة. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم منه الراية وقال: اليوم يوم المرحمة، اليوم تعظم أو تحرم مكة أو شيئا من ذلك. فهذا دليل على أن هذا كان فتحا خاصا. لا يختلى شوكها، لا يختلى شوكها أي لا يحصد، لا يختلى شوكها أي لا يحصد. والاختلاء قطع من الجذور، وهذا بخلاف الكلم التي بعدها: ولا يعضد شجرها. يعضد أي يقطع، ويقتلى يقطع، ولكن الفرق بين القطعين: هذا قطع فيه اجتثاث، وهذا قطع يترك فيه بقية. ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد. المقصود بالساقطة اللي هي اللقطة، أي ما سقط من الناس فلم يجدوه، فلا تلتقط. لو في هناك حاجة وقعت من واحد أو ضاعت منه، ما فيش حد يقول ده لقطة أخدها، ياخدها في حالة واحدة بس، إذا أراد أن يعرفها. وعلى فكرة المسألة دي كانت في مكة إلى عهد قريب، يعني إلى عهد قريب، حتى لو الشنطة بتاعتك ضاعت منك هتلاقيها، ما تخافش، إلى عهد قريب، إلى عهد قريب. ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، لمنشد أي لمعرف، فمن قتل فهو بخير النظرين. النظرين اللي هو الرأيين، وهذان النظران مذكوران في الخبر. إما أن يعقل، يعقل يعني إيه؟ يعني إشارة إلى الفداء، إشارة إلى الفداء. وكان المقتول يأتون بمئة من النوق فيعقلونها في فناء المقتول، يعني يجيبوا مئة جمل يربطوها في فناء المقتول، فسمي ذلك ماذا؟ عقلا. فالعقل بمعنى الحبس والمنع. فلو أرادوا أن يأخذوا الفدية أخذوا ذلك العقل، أخذوا ذلك العقل أي المعقول، أي الإبل المعقولة أي المحبوسة. طيب إيه الخيار الثاني؟ وإما أن يقاد أهل القتيل. يقاد يعني إيه؟ القتل. يرفضون الدية فما بقاش إلا الإيه؟ إلا القصاص، القتل. فجاء رجل من أهل اليمن ومصرح في غير كتاب العلم باسمه وهو أبو شاه بالهاء ليس بالتاء، بالهاء ليس بالتاء. فجاء رجل من أهل اليمن فقال اكتب لي يا رسول الله، اكتب لي يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتب، لكنه إذا أذن بالكتابة فكأنه الذي كتب. زي بالضبط لو أن الأمير أمر بقتل رجل فأتى السياف فقتله، ينسب القتل إلى السياف أم إلى الأمير؟ إلى الأمير، مع أنه لم يباشر القتل، فينسب الشيء إلى من أمر به لا إلى من باشره. فهنا ائذن لي أو اكتب لي يا رسول الله، أي ائذن لمن يكتب أن يكتب هذه الخطبة لي يا رسول الله. ولهذا في تتمة الخبر فقال اكتب لأبي فلان، أي اكتب لأبي شاه. وهذا الحديث، هذه الجملة هي الجملة المناسبة لترجمة الباب، إذ إن الباب كتابة العلم، كتابة العلم. وقال العلماء العلم ما كان فيه حدثنا وأخبرنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين، فخير العلم وأزكاه وأفضله وأينعه وأبقاه هو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه الوحي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي فلان، أي لأبي شاه. فقال رجل من قريش، وصرح في غير كتاب العلم بأن هذا الرجل هو العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رجل من قريش إلا الإفخر يا رسول الله. الإفخر هذا نبت يخرج في الصحراء زي الحشائش وما إلى ذلك، لما بينشف بيؤخذ ويقيدون عليه نارا يستخدمونها في تسخين المياه وإنضاج الطعام وغير ذلك. فقال هذا الرجل وأبو العباس، وهو العباس، إلا الإذخر يا رسول الله فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا، نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. حدث هناك انفصال في جملة الاستثناء، النبي صلى الله نهى عن أن يعضض أو يقطع شيء من شجرها أو نبتها، فالعباس قال إلا الإذخر، فإنه لبيوتنا، وهناك لوظ وقيننا، القين اللي هم الخدم الذين يأتون فيقطعون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. الاستثناء تعليق، الاستثناء تعليق، فهل يجوز التراخي في التعليق؟ هذه المسألة فيها نزاع، والصحيح جواز التراخي في الاستثناء، لأن الاستثناء تعليق، الاستثناء تعليق، فيجوز التراخي في التعليق. وفائدة ذلك لو أن رجلا قال لن آتيك، لن آتيك خلاص، أو قال والله ما أنا جاي لك، وبعدين قال أنت عامل إيه ونسوي إيه، فواحد قال له قول إن شاء الله، فقال إن شاء الله، هل تعد هذه المشيئة مع انفصالها متصلة بالجملة الأولى؟ القول الصحيح أنها تعد متصلة، أنها تعد متصلة. وفائدة ذلك عمليا، لو واحد غضبان مثلا من زوجته وقال لها أنت طالق، وبعدين قال إن شاء الله بعد شوية، يعني بعد مدة، بعد مهلة، قال إن شاء الله، هل يقع الطلاق؟ الصحيح في المسألة والله أعلم أن الطلاق لا يقع، أن الطلاق لا يقع. هذا الحديث أيضا مخرج في صحيح مسلم، فهذا الحديث من جملة ما اتفق عليه الشيخان، ورقمه في الصحيح 1355. سنقف عند ذلك الحديث، وإن شاء الله المجلس القادم يعني ستكون فيه كرة حتى ننهي هذا الباب. نسأل الله تعالى أن يبارك وأن يغفر وأن يتجاوز.